السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاري. قال ابن عبد البر، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذه الشكوى بلسان المقال. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله، فحمله على حقيقته أولى. وقال النووي رحمه الله تعالى نحو ذلك، ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب، وتنفسها على الحقيقة. والمراد بالزمهرير شدة البرد، ولا إشكال من وجوده في النار، ففيها طبقة زمهريرية، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة، لذا كان من تمام نعيم أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها، أنهم وقوا أذى الحر والبرد، كما قال سبحانه: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. بعكس أهل النار، أجارنا الله وإياكم منها، الذين يتنوع العذاب في حقهم حتى يجمع لهم بين الطعام الحار جدا والبارد جدا. ولئن كان هذا مؤذيا في الدنيا، فما ظنك به في الآخرة؟ قال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغساق الزمهرير البارد الذي يحرق من برده. وقال تلميذه مجاهد: هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. أيها الإخوة، وقد ينزعج بعض الناس من برودة الشتاء كما يتضايق البعض من حر الصيف. وفي كل منهما وفي تقلب الأحوال عموما مصالح وحكم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث له نفيس قال: ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم، إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه، فلو كان صيفا كله لفاتت منافع ومصالح الشتاء، ولو كان شتاء لفاتت مصالح الصيف، وكذلك لو كان ربيعا كله أو خريفا كله. ثم بدأ رحمه الله تعالى يذكر بعض فوائد البرد ودخول فصل الشتاء، فقال: ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال، فتتولد مواد الثمار وغيرها، وتبرد الظواهر ويستكثف فيه الهواء، فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها واشتداد أبدان الحيوان وقوتها، وتزايد القوى الطبيعية، واستخلاف ما حللته حرارة الصيف من الأبدان. وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء، فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر، ويتحرك الحيوان للتناسل. وفي الصيف يحتد الهواء ويسخن جدا، فتنضج الثمار وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في الشتاء، وتغور البرودة وتهرب إلى الأجواف، ولهذا تبرد العيون والآبار، ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة، لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون. فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه، فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصفى الهواء وبرد، فانكسر ذلك السموم وجعله الله بحكمته برزخا بين سموم الصيف وبرد الشتاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، هذا الشتاء والبرد ابتلاء من الله تعالى لفقراء المسلمين، إذ يعالجون الجوع والبرد مع قلة ذات اليد، وهو ابتلاء أيضا لأغنياء المسلمين، أيسدون حاجة إخوانهم الفقراء فيطعمونهم من جوع ويدفئونهم من برد ويكنونهم من عراء. كان أويس بن عامر رحمه الله تعالى إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب، ثم قال: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريا فلا تؤاخذني به. وفي ليلة شاتية تصدق محمد بن عبدوس المالكي بقيمة غلة بستانه كلها، وكانت 100 دينار ذهبي، وقال: ما نمت الليلة غما لفقراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الموفق الذي يبدأ مع فصل الشتاء بتلمس حاجات المعوزين الذين اجتمع عليهم برد الشتاء وغلاء الأسعار، ويعبر أوضح التعبير عن خيرية المجتمع الذي يتفقد أحوال الضعفاء فيه؟ ومن الموفق الذي يجتهد ألا يمضي عليه هذا الفصل إلا وقد ساهم بتدفئة مسلم أو إطعامه من جوع هنا أو هناك حيث يبعثها المنادي؟ إن أجر ذلك عند الله العظيم. خرج صفوان بن سليم رحمه الله تعالى، أحد أئمة التابعين وأحد شيوخ الإمام مالك رحمهم الله تعالى جميعا، خرج في ليلة باردة في المدينة من المسجد، فرأى رجلا عاريا فنزع ثوبه وكساه إياه، فرأى بعض أهل الشام في منامه أن صفوان بن سليم دخل الجنة بقميص كساه، فقدم المدينة يسأل عنه، فقال دلوني على صفوان، فأتاه فقص عليه ما رأى. ويكفي المؤمن حاديا لعمل كهذا قول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ومن مواطن الشكر في تقليب الليل والنهار وفي فصل الشتاء بالذات صيام ما أمكن من الأيام التي جاءت السنة ببيان فضلها، ومحاولة تخصيص جزء من الليل بالقيام ولو كان يسيرا، والله المستعان. فعن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، رواه الترمذي. وفي المسند: الشتاء ربيع المؤمن. فقال بعض أهل العلم إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها. فكذلك يصلح دين المرء في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات، فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش. وأما قيام ليل الشتاء فلطوله، يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة، فيقرأ المصلي ورده كله من القرآن، وقد أخذت نفسه حظها من النوم فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك ورده من القرآن، فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه. رزقني الله تعالى وإياكم الفقه في الدين، وجعلنا وإياكم من أهل العبادة والذكر والشكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، ومن الأحكام التي يحتاجها الناس والمتعلقة بالشتاء غالبا مسألة المسح على الجوربين، وقد تواترت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، في عدة أحاديث صحاح، حسان وصحاح. وكان صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام مسح أسفلهما. ثم قال رحمه الله تعالى: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ولا بد أيها الإخوة للماسح على خفيه أن يكون قد أدخلهما على طهارة. وكيفية المسح أن يبل يديه بالماء ثم يمرهما على ظهر الخفين من أطرافهما مما يلي الأصابع إلى الساق مرة واحدة، ولو مسح اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى فهذا حسن، ولو مسح كليهما بيده اليمنى فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وتبدأ مدة المسح من أول مسحة مسحها بعد لبس على الصحيح من أقوال أهل العلم، وليس الابتداء من الحدث بعد اللبس كما قال به بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى. فإذا لبس الإنسان الجورب لصلاة الفجر مثلا ولم يمسح عليهما أول مرة إلا لصلاة الظهر، فابتداء المدة من الوقت الذي مسح فيه لصلاة الظهر، فيمسح المقيم إلى مثل ذلك الوقت من الغد. أيها الإخوة، وإذا كان إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد مما يرفع الله تعالى به الدرجات ويمحو به الخطايا، فكذلك يعظم الأجر في أوقات مثل الشتاء. وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم برحمتك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنصر إخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن، وأنصر إخواننا المرابطين على الحدود وعلى الثغور وعلى حراسة المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنصرهم واحفظهم بحفظك، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه وفتنة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين يا رب العالمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. آمنا يا رب في الأوطان والدور، اللهم آمنا في الأوطان والدور، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا اللهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وتقبل شهداءنا وشهداء المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين، واكفنا شره يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.